إذا كان من شروط الزواج الإيجاب والقبول والصداق والولي والإشهار والإعلان، فما بال الزواج العرفي الآن؟ هل الزواج في ميزان الشرع؟ هل هو حلال أم حرام؟ وما هو زواج المصياف والمطيار والهاتف والطوابع؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. موضوعنا الزواج وأنواعه في ميزان الشرع الرباني. أما ضيفنا فهو صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ العالم العلامة الشيخ أبو بكر الحنبلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم أخباركم صاحب الفضيلة؟
الحمد لله، نتقلب في نعيم الله. صلى الله وسلم علي وعليكم وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات السترة والعافية.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. أمرتنا في برنامج القضية فضيلة الإمام.
نور الله قلوبكم بنور الإيمان.
ولكم مثل وديادة بإذن الله تعالى. سيدي، الزواج من الشريعة الإسلامية، الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قبل أن ندلف إلى أنواع الزواج الآن عن أهمية الزواج في ميزان الشرع الرباني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والزواج من آكد سنن المرسلين، فقال رب العالمين في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولا يخفى حضراتكم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. وقد أتى ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فسأصلي ولا أرقد أبدا. وقال الثاني: وأنا سأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأنا سأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بقولهم، أي أخبر بقولهم، قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولا وفي رواية: وأعلمكم به، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج أمر عظيم ومهم، وفيه إعانة الإنسان المسلم على غض بصره وحفظ فرجه وتكثير نسله الموحد الراكع لله جل وعلا الساجد له المتسبب في نفع نفسه وأسرته ومجتمعه.
الله بارك الله فيك، مقدمة طيبة شكر الله لك. من أنواع الزواج المنتشرة الآن بين الشباب وبين الرجال أيضا زواج المصياف، وهو زواج يعقد في إجازة الصيف فقط ولا يعقبه كلمة طلاق، لأن الاتفاق منذ البداية الزواج في فترة الصيف فقط. هل هذا الزواج حلال أم حرام؟
هذا الزواج إن كانت قد حددت مدته مدة الصيف 4 أشهر أو فوق ذلك أو دون ذلك، فهذا يسمى زواج متعة. ومما هو معلوم أن زواج المتعة زواج محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر
يوم خيبر
الأهلية. أي نعم أحسن. وعن نكاح المتعة وذلك كما تفضلت مأجورا مشكورا يوم خيبر. أين فعلم أن ما تفضلت بالسؤال عنه حرام. لماذا؟ لأنه نكاح متعة ونكاح المتعة زنا والعياذ بالله.
زنا.
أي نعم.
يعني عند الإخوة الشيعة هم يجيزون هذا الزواج، زواج المتعة عنده. من تمتع مرة فله درجة في الجنة مثل درجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاثا فدرجته كدرجة علي بن أبي طالب.
نعم. الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، أنا لا أقول أنهم إخوان لنا، لأنهم نقضوا لا إله إلا الله محمد رسول الله التي تلفظوا بها، بمعنى أنهم يقولون أن الرسالة كانت نازلة على علي فأخطأ جبريل فأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. وكذلك يقولون أن القرآن الذي بين أيديكم ناقص، والمصحف الفاطمي الذي بين أيدينا ثلاثة أضعاف الذي بين أيديكم وهو المصحف الكامل، وهذا كفر أكبر. أين واتهمون الطاهرة المطهرة العفيفة المتعففة أم المؤمنين العالمة الحافظة المحدثة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما بجريمة الزنا بعد تبرئة الله جل وعلا لها من فوق سبع سماوات، وصار قرآنا يتلى في المحاريب، وهم يصرون على اتهامها بجريمة الزنا. فهذا يعد تكذيب لما أخبر به رب العالمين.
تمام.
وبالتالي ليسوا إخوانا لنا. ومن جملة الأخطاء التي تلحق بأمر العقيدة التي تلحق بما أخطأ فيه من عقيدة أمر النكاح بالمتعة، أمر نكاح المتعة الذين يحلونه، وهو حرمته كالشمس في ضحاها.
هو يعني مدار الحل والحرمة في الزواج تحديدا التأبيد أم تحديد وقت؟
تحديد الوقت، الوقت
يفسده
الحرمة بسبب تحديد الوقت. لو أن أي أحد حد
بالرغم إذا كان في هناك عذرا فضيلة الإمام، يعني ولي وشهود وصداق وإشهار وإعلان، ولكن تحديد وقت أيضا حرم.
إذا كان تحديد وقت فهو متعة، هذا متعة. وللأسف عند بعض المسلمين الجهلاء يأتي بعض المسلمين لهم ويحددون مدة شهر أو أكثر أو أقل، ويغرونهم بأموال كثيرة.
صحيح.
بأموال كثيرة.
صحيح.
فخاصة لو كانت المرأة ثيب فهم يتهاونون في الأمر ويتغافلون عن الحل والحرمة وينسون قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا من هذا المنبر، منبر قناة الرحمة، في برنامجكم المبارك أناشد المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها أن يعودوا إلى أهل العلم الربانيين بالكتاب وصحيح السنة، بفهم سلف الأمة في كل أمورهم. فإن خرجت الفتوى على حسب ما يعرفون يحمدون الله، وإذا خرجت خلاف ما يعرفون فيحمدون الله جل وعلا أن الله يعني ساق لهم من يبين لهم الحق من الباطل والصواب من الخطأ.
من أنواع هذه الزواج أصلا فضيلة الإمام أيضا الآن زواج المسفار.
نعم.
وفي تتزوج المبتعثات إلى العالم الخارجي للدراسة زواجا بفترة الابتعاث فقط ثم ينقض الزواج بعد هذا، هذا أيضا حرام أم حرام؟
أيضا سلمك الله إذا كانت المدة محددة فهو زواج متعة. ولكن هناك مسألة، ما هذه المسألة؟ ممكن واحد يعلم أن تحديد المدة زواج متعة وهو حرام، فهو لا يحدد المدة ويتزوج هذه البنت، ولكنه يضمر في نفسه
تمام.
أنه بعد انتهاء البعثة سيطلقها، فالزواج صحيح الذي فيه إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان، وليس فيه تحديد مدة للزواج، ولكنه أضمر في نفسه أنه سيطلقها بعد فترة، فهذا يكون حرام. ما وجه الحرمة؟ وجه الحرمة قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش إيه؟
فليس منا،
فليس منا. فهذا غش الولي وغش هذه المسكينة المرأة. ثم إنني أقول له إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
ما يحب لنفسه،
ما يحب لنفسه. فهل أنت إذا تقدم إليك رجل لابنتك أو لأختك أو لموليتك وأنت علمت منه أنه سيطلقها بعد فترة هل ستعطيهم وليتك؟
لا.
الجواب لا. فلماذا لا ترضى ذلك لنفسك وترضاه لغيرك؟ أليس ذلك ينافي كمال الإيمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار إليه أنفا؟
بلى. لكن هل لا يدخل هذا تحت قاعدة ارتكاب أخف الضررين بدلا من الزنا يضمر هذا في نفسه؟
كما قلت لحضرتكم، واحد، الزواج صحيح، اثنين، هذا الفعل حرام، ثلاثة، وجه الحرمة الغش. أي نعم. أما قضية بقى أنه مخافة من الزنا، إذا كنت تخاف الزنا فتزوج، عندك واحدة، هات الثانية، هات الثالثة،
طيب، هات الرابعة. لو عكسنا الأمر على المبتعثة في حد ذاتها وأضمرت هي ذلك في نفسها، يكون الزواج أيضا ما حكمه دون أن يعلم الزوج؟
لا شك أن المشتهر عند الرجال أكثر من النساء. ولا يخفاك أن الساق بيد الرجل، يعني حتى هي لو طلبت الطلاق والرجل قد أعجب بها وموفق معها فسيأبى أن يطلقها، فربما تصر على ذلك فتخلع نفسها.
بالضبط، تدل فلوس ويطلق
فتخلع نفسها. أين؟ فلا ينبغي أيضا أن تتزوج وقد أضمرت في نفسها ما تفضلت به، لأن هذا أيضا يعد من الغش، حيث أننا اتفقنا أن الزواج لا بد أن يكون بنية التأبيد من كلا الطرفين.
طيب، من الزواج المنتشر بين الشباب الآن في الجامعات تحديدا زواج الهاتف.
أينا.
يعني شوفها في المدرج، يتصل بها بالهاتف، زوجيني نفسك، زوجتك نفسك، قابلت زواجك، اثنين اصحابه، يبقى كده هي مراته. الزواج ده حلال ولا حرام؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل. فيفهم مما ذكر من الأدلة السابقة أن ما تفضلت عنه بالسؤال فيما يتعلق بحكم الزواج الهاتف هو زواج باطل.
حتى المرأة التي تنكح نفسها بدون إذن وليها، حتى لو كانت ثيبا،
وبلغت من العمر 40 مثلا، وكانت أستاذة دكتورة فيما يسمى بالعجمية بروفيسورة. أي نعم.
تمام.
لماذا أقول هذا؟ يعني قلت 40
مهما بلغت شأوا كبيرا.
أيوة.
سنا وعلما ومقاما،
يعني
علما
لها مكانة اجتماعية. كتلك كيف. فحتى ولو كان الأمر كذلك فالنكاح فاسد. لماذا؟ لغياب الولي. لغياب الولي.
ألم يؤثر الإمام أبي حنيفة أنه أجاز للثيب أن تنكح نفسها بدون إذن وليها؟
الجواب نعم. والإمام أبو حنيفة وأمثاله من أسيادنا الأئمة،
عذرا، ونحن في مصر نتزوج على المذهب الحنفي، نقول على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة.
نعم. أقول إن الإمام أبا حنيفة وأمثاله من الأئمة على العين والرأس، والجميع عالة على أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ومن كان على شاكلتهم من جبال العلم الأئمة الكبار. ولكن هم علمونا كما ذكرت سابقا في الحلقات الماضية.
تمام.
أن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعلم من أين أخذته. قلت لأننا نتعبد لله جل وعلا بالنص القرآني وصحيح النص النبوي شريطة أن يكون فهمهما بفهم الصديق الأكبر والفاروق وذي النورين وأبي تراب أبي الحسنين الخليفة الراشد الرابع أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن صار على منهاجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
تمام. من الزواج باعتبار يعني عام دراسي جديد مع الشباب تنتشر هذه الطقوس.
نعم.
التي تقام في الزواج، سواء كانت طقوس الطوابع ويسمى زواج الطوابع، كل منهما يشتري طابع ويلصقه على جبين الآخر.
نعم.
وهكذا تنتهي مراسم الزواج، أو زواج الدم.
نعم.
يعني ينغز هكذا وهكذا ثم يختلط الدم وزواج الدم. تقييم هذين الزواجين في ميزان الشرع.
تقييم هذين الزواجين في ميزان الشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم فهو عليه مغضوب, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن كل محدثة إيه؟
بدعة.
بدعة, وكل بدعة
ضلالة,
ضلالة, وكل ضلالة
في النار,
في النار. أي نعم. فكل هذا من البدع المحدثة الذين غايروا فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الله ردا جميلا. فعلم مما ذكر أن ما يسمى بزواج الطوابع والدم زواج باطل. أي نعم. الله.
مما قيل في زواج المتعة الذي تفضلت به فضيلتكم فضيلة الإمام الآن, أن الذي حرمه سيدنا عمر بن الخطاب ولم يحرمه النبي عليه الصلاة والسلام.
لا الحقيقة
هذه شبهة, يعني ما ورد نهى النبي عليه الصلاة والسلام.
لا الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في بداية الحلق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة في زمن خيبر, ثم أتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فأكدوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في هذا الأمر أو في غيره.
تمام. هل هنالك دليل, يعني قطعي الدلاله قطعي الثبوت على ان تحديد فتره للزواج حرام يبطل النكاح؟
ما هو هو نهى, يعني كلمه نهى انت تعلم ان الاصل في الامر الوجوب.
تمام.
ما لم يصفه صارف من الوجوب الى الندب.
سليم.
كما ان الاصل في النهي التحريم.
تمام.
ما لم يصفه صارف من التحريم الى الكراهه. اين فنهى اين وانت تعلم ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء إيه
فأتوا منه ما
استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء
فانتهوا
فدعوه. يعني فانتهوا فدعوه
ما استطعتم, يعني
دي ما فيهاش معنى ما استطعتم. الأمر الأمر فيه واسع هذا ما استطاع. أما النهي لابد من اجتنابه تماما.
تمام. من أنواع الزواج أيضا المنتشرة فضيلة الإمام الزواج العرفي. الزواج العرفي بمعناه الواقع الآن في الشارع المصري والشارع العربي, حلال أم حرام؟
والله الزواج العرفي إذا تم فيه الإيجاب والقبول والولي والشاهدين والمهر والإعلان فهو زواج شرعي صحيح, بقي
غير محدد بمدة,
غير محدد
حتى يكون قيد, يعني
هو قضية احنا العرفي لانه ليس مسجل في الحكومة. واخد بالك كيف؟ فربما مثلا
سر, يعني
ربما هو يعني ليس مسجل في الحكومة لكن هم اعلنوا انه فلان اتجوز فلانة.
هو التسجيل في الحكومة شرط من شروط صحة العقد؟
ليس شرطا ولكنه يعني ضروري. ضروري لماذا؟ لانه من المصالح المرسلة التي يحافظ بها على حقوق المرأة. وكذلك هناك مثلا إذا رزق بولد أو ببنت
ينسب
يريد أن يسوي شهادة ميلاد, لا يستطيع أن يسوي شهادة ميلاد, يريد أن يلحقه بالمدرسة بالحضانة قبل المدرسة, لا يتمكن من ذلك. فترى كيف هذا الرجل مثلا ابتلي بمئة مليون دولار, مات هذا الرجل, المرأة دي كيف ترث والأولاد كيف يرثون؟
ابتلية؟
أيوة
الفلوس حلوة يا مولانا نعمة.
لا الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء.
ولست أرى سعادة جمع مالي.
قال الله تعالى فأما الإنسان إيه؟
إذا ما ابتلاه
ربه فأكرمه
ونعمه
فيقول ربي إيه؟
أكرمه.
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إيه؟
أهانه.
فسمى الله جل وعلا الغنى والفقر ابتلاء.
نعم.
أي نعم.
صحيح.
فسلمك الله. اذا كنا نتكلم في ايش؟
اذا رزق بمليون دولار ومات ترثه ما يعرفوش يورثوه لازم لانه مفيش
اثباتات قانونيه بذلك. فقلنا ان التسجيل في الحكومه مصالح مرسله يترتب عليها مصالح, يترتب عليها ايه؟
مصالح.
مصالح. لكن ايش اللي بيصير يا دكتور محمد؟
لكن الزواج ليس حراما.
الزواج ليس حرام,
ليس حرام
ابدا,
وما نتج عنه من اولاد
اولاد 100%
هم اولاد
شرعيين.
شرعيين. تمام. مش اولاد سفاح ولا
لا ابدا ابدا.
لكن يبقى المصالح المرسله كما تفضلت بضروره التسجيل.
اي نعم.
واذا كان هناك مثلا في التسجيل مراته الاولانيه هتغير عليه جدا ويمكن تطلب الطلاق,
هذا حاصل يعني ان سجل او لم.
ولهذا كان برنامجنا القضيه لانه ينقل نبض الشارع دايما.
هذا حصل. والمراه اصلا اذا انت عددت فهيئ نفسك لشيء من التعب. هيئ نفسك لشيء من التعب. انت تزوجت منتقبه مختمره متبرجه عفاك الله ختم ازاي عفى الله المشاهدين والمشاهدات, لا المراه الغيره مركبه فيها. هذا امر جبلي فيها, يعني لا دخل لها في هذا الموضوع
بانها امراه دينه او غير دينه.
دينه او غير دينه, بس الدينه بقى ايه يعني هيكون لها حدود لا تتخطاها. ان الله فرض فرائض فلا تضيعه, وحد حدودا فلا تعتدوا، وحرم أشياء فلا تنتهكوه، وسكت عن أشياء من غير النسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنه. لكن هتتعبك ولا لا؟ هتتعبك. طب ما الذي دفعها إلى ذلك؟
لكن التعددية مسموح بها في الشرع الإسلامي
طبعا. ده هي احنا عندنا على سبيل المثال الرئيس الحاصل في مصر 15 مليون عانس. ال 15 مليون عانس دول
كتير.
اذا انت لم تعدد وانا لم اعدد وهذا لم يعدد، كيف تعالج المشكلة؟
مشكلة مش لن يتزوجنا اذا قنبلة في المجتمع.
طبعا لن تعالج الا بالتعدد. المشكلة لن تعالج هذه إلا بالتعدد. بارك الله فيك.
لكن التعدد يعني كما يقال شرطه العدل، والله سبحانه وتعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت.
العدل سلمك الله قضية توفر القدرة الاقتصادية والقدرة العدلية والقدرة الجنسية، إذا توفرت فيه يتوكل على الله. أين أما قضية ولن تستطيعوا أن تعدلوا، ده في أمرين يا دكتور، في أمر المحبة وهي بالقلب، ولا دخل للإنسان في قلبه لأنه لا يملكه. وكذلك في الجماع، فربما يكون
طاقة جسدية يعني.
لا هو قدم من خارج قدم من خارج بيته عنده نية أن يأتي أهله. خسلك كيف؟
تمام.
فلما وصل وجد الزوجة متسخة الثياب
تمام.
سيئة الاستقبال. هل سيصر على ما كان ينويه أم سيعدل عنه؟
سيعدل
عنه.
صحيح.
وإذا كان قد قدم وليست النية مستحضرة لهذا الموضوع فقدم، وإذا بزوجته كأنها عروس اليوم، وإذا بها هاشة وباشة وتحسن الاستقبال وكأنه غائب عنها منذ سنة كاملة، النية ستأتي فورا أم سيبقى الحال على ما هو عليه؟
ستأتي فورا.
إيه نعم. لأن الإنسان إحساس ومشاعر ولحم ودم، وكلمة تتسبب في إرضائه وكلمة تتسبب في حزنه وغضبه.
سليم.
لا.
سليم.
وكذلك المرأة، كان الرجل أو المرأة.
إذن يعني العدل ليس مقرونا به العدل المادي، لكن هو العدل المعنوي.
المقصود بالعدل بعدم العدل ومقصود أن تعدله في أمر الحب والجماع
فقط.
فقط. لأن هذا لا يمتلكهم الإنسان.
تمام.
لا يمتلكهم الإنسان. أما العدل في كل شيء فيما عداهما فهو فريضة، واجب حتم لازم.
تمام. مشاهدينا بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا.
سنعود. عدنا.
سيدنا الكرام، نجدد لكم التحية ومعنا نستكمل برنامج القضية، ونجدد التحية لضيفنا الكريم معلمنا الجليل فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي. مرحبا بفضلاتكم يا سيدي.
حياكم الله وبارك.
حياك رب وبيك، ربنا يبارك فيك. كم من الرجل له أن يعدد من النساء؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم لديك والمشاهدين والمشاهدات، قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتوا ألا تعدلوا فواحدة. أيوة. فبارك الله فيك. الرجل لا يجوز له أن يجمع تحته أكثر من أربع نساء حرائق، وربما يكون عنده من الإماء 10 20 30 أكثر أقل، لكن أربع نساء
هو ملك اليمين. هم الإماء.
هم الإماء.
هم الإماء.
أين
الآن ممكن نشتري ملك يمين يا مولانا؟
بارك
يعني
الله فيك.
نروح الدول الفقيرة نشتري واحدة مثلا ب10,000 ولا ب5,000؟
لا يوجد الآن ملك يمين.
في بعض الدول تبيع بناتها ونسائها.
لا لا يوجد. لكن الذي متى يكون؟ إذا التقى الفريقان، فريق الكفر وفريق الإيمان.
هذا هو الذي ستتحدث عنه فضيلتكم، ملك اليمين.
اي نعم.
احسنت.
فريق الكفر وفريق الايمان.
تمام.
فنصر الله فريق التوحيد.
أيوة.
على فريق الشرك، فما ياخذون من طائرات ومدفعيه وصواريخ وضبابات بغنائم.
تمام.
وما ياخذون من نساء
سبايا.
فيوزع النساء على المجاهدين. القوانين الدوليه تحرم ذلك الان. لكن
قبل القوانين العذرة من فضيلة الإمام، يعني إذا التقى فريق الإيمان وفريق الكفر تحديدا.
أي نعم.
طب إذا التقى فريقان من المؤمنين نأخذ منهم سبايا؟
الجواب لا.
لما وهي مش ملك اليمين سبايا حرب؟
لا، ما هو دي بركة بسيطة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
فأصلحوا
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
سليم.
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولا أخفاك ما حدث بين علي بن أبي طالب قتل معاوية بن معاوية وما ولا يخفاك ما حدث في الجمل
وصفين موقعة الجمل
أي نعم قالوا يعني نأخذ أم المؤمنين سبية عائشة رضي الله تعالى عنها فإذا التقى الفريقان من أهل التوحيد والإيمان والسنة فلا يتعامل المنتصر على الآخر تعامل الكفار أي نعم
إذا ملك اليمين استبايا من الكفار تحديدا
أي نعم
إذا حدث الآن يعني وأخذوا النساء تكون ملك
أي نعم أي نعم هذا إلى يوم الدين
تباع وتشترى
إلى يوم الدين
وتباع وتشترى
أي نعم
مش أسواق النخاسة الشرائع الإسلامية لها منها موقف
الموقف إيه الموقف هو يعني في أمور في الشريعة في ناس متعالمين بيستحوا منها ويريدون أن يبينوا للأوروبيين والأمريكان والكفرة يعني جمال هذا الإسلام هذا شيء جميل
ولا حرج في هذا
أيوة.
هنالك حرج
إسلامنا يشرف
تمام.
ويطيل الرقاب ويجعلنا أئمة وسادة في أي مكان وفي أي زمان وفي أي عصر
تمام
أي نعم فإن الله تعالى قال إن الدين عند الله إيه
الإسلام
الإسلام وإن الله تعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن إيه
يقبل منه
فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين
لا.
فديننا هو دين الحق سلمك الله فقضية أنهم يريدون أن يبينوا جمال الإسلام يدفعهم أن يلغوا أمورا في الإسلام خدت لك كيف يلغوا أمور في الإسلام هذا خطأ فهذا الأمر الذي يتعلق بالإماء هذا أمر قائم ليوم الدين لكن الإسلام حرض على عتق الرقاب بمعنى واحد مثلا قال لواحد إيه مثلا حنث في اليمين يعتق رقبة خدت لما زي إطعام 10 مساكين من أوسط المطلوب عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط المطلوب عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن حنث في اليمين فعليه عتق رقبة
تمام
أو واحدة من الثلاثة فإن عجز واحدة من الثلاثة يعني عتق رقبة أو إطعام أو الكسوة فإن عجز عن واحدة من الثلاثة فصوم إيه ثلاثة أيام طيب كذلك لو قال رجل لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي هذا اسمه إيه ظهار لا يجوز أن يمسها حتى يعتق رقبة خدت لك كيف كذلك لو أن رجلا يسير بسيارته ثم دهس مسلما أو غير مسلم
قتل خطأ
يعني. خطأ يعني فيوجد حقان حق لله عز وجل وحق لأهل المقتول
دية
أيوة حق الله تعالى صوم شهرين متتابعين أين حق أهل المقتول الدية المهم يعني الموضوع الكفارات هذا في عتق الرقاب
موجود وواسع
أيوة زي من جمع زوجته في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا مختارا
تمام.
هذا عليه عتق إيه
رقبة
فإن لم يكن فصوم شهرين متتابعين
يعني
إذن فتح الإسلام أيوة. أبوابا متعددة لعتق الرقاب على سبيل المثال
وبالتالي القضاء على ظاهرة العبودية يعني.
أيوة أين
لكن موجودة الآن إذا بعض الحروب الآن تستعر أو تنتشر
نعم.
نارها
نعم.
للمؤمنين أن يأخذوا الكفرات سبايا ملك يمين
صحيح
كم واحدة منهم كلهم
إن شاء الله يأخذوا 10 مليون
منهمش عدد ملك
لا مش عدد
أبدا
أي نعم وممكن
طب والولد اللي أثمرت العلاقة
ابن الرجل الذي جامع
وديانته
تابع لأبيه
وينسب لأبيه
يرث ويرث الرقم واحد هو مثلا عنده 10 إماء
طبعا.
ممكن يخلي واحدة لغسيل الملابس واحدة للمكوة واحدة لطهي الطعام واحدة لتنظيف البيت واحدة لتسقي الحديقة واحدة لتنظف السيارات واحدة ليستمتع بها واحدة لتربي الأولاد وجدها شابة جامعية وعندها ثقافة وممكن تدرس الأولاد دي هتدرس إنجليزي دي رياضيات دي كيمياء دي أحياء دي طبيعة إلى غير ذلك من هذا الكلام وبدل أن يأتي بمدرسين خصوصين
يستعملهم
على التربية وعلى التدريب ويستمتع بهذه وتلك أين فتصير أم ولده وهذا معنى أن تلد الأمة إيه؟
ربتها
أي أن تلد سيدها لأنها ابن لسيدها
وهو ابنها يكون سيدها فعلا
أي نعم يكون سيدها لأنه ابن سيدها
وهي أمه
أي هي أمه ويقول لها يا أمه لكن هو ابن سيدها هي لن تقول له يا سيدي
والولد هنا ولد شرعي
ولد شرعي 100% أي نعم
يرث له كل الأحكام الشرعية
أي نعم يرث
هل لنا أن نتساءل عن الحكمة من هذا
وقد يكون دكتور محمد ملك بمعنى ايه؟ بمعنى يكون واحد ملك او امير وعنده اماء ففيهم واحدة جميلة
نبيها
واخلاقها طيبة وثقافتها عالية وعندها حسن تعامل هيعجب بيها فيأخذها تكون أمة. هو لو خذها أمة واستمتع بها هتحمل هيجي ولد ممكن الولد ده يكون ولي عهد أبيه فيكون هو ملك البلاد أمير البلاد لكن أمه إيه؟
أمة
وستصير بعد ذلك ملكة أم الملك أم
إذا جاء مثلا من أهلها من يفتديها بالمال نأخذ المال ونعطيها له
هذا قبل
تباع وتشترى يعني ولا
تباع وتشترى اذا لم يطئها
واذا وطئها
اذا وطئها لا تباع ما تباعش
اذا صارت له
اذا وطئها لا تباع اين
طب يعني تظل
التي موجوده للخدمه وكذا
يمسكها على نفسه
يعني الموجوده للخدمه وكذا ممكن يبيعها للجيران لغير الجيران لاي احد يريد ان يشتريها ويعرضها للبيع يبيع
اما اذا بشرها فلا يحق له
اذا وطئها انتهى
طب ماذا يطلقها مثلا او اذا اراد ان ينهي هذه العلاقه ماذا يصنع مع زوجي يطلق الزوجه يعني
اصل مفيش اصل هو ليس مطالب بالعدل في القسم لان ليست زوجه حره يعني هو يطئها في اللحظه التي يبغاها
وليس من حقها مثلا تقول له تروح هنا ليله وتجي هنا ليله حق الزوجه
ليست زوجه حره
ولا تطالب بما تاخذه الزوجه الاصليه
ليس لها قسم اصلا
ليس لها قسم اي نعم يعني تاكل وتشرب
طبعا تاكل وتشرب
الا تظهر هنا شبهه مثلا ربما يقول قائل يعني وهل هذا من الدين الاسلامي
ايوه من الدين
كمال المجتمع في هذه العلاقه
من الدين لانه هو ممكن تكون عنده أمة وممكن يعتقها أما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق أم المؤمنين صفية صدق لها صفية بنت خيب الأخطب التي كان أبوها يهودي جعل عتقها صداقها وتزوج عليه الصلاة والسلام وصارت أما من أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة كبقية أمهات المؤمنين
وإذا ظهرت شبهة مثلا فضيلة الشيخ الكبير والعالم الجليل أبو بكر الحنبلي للإسلام بأن الإسلام يحض على الشهوة والرجال دائما يسعون خلف شهوته ماذا ترد عليهم
أقول إن الشهوة
خصوصا يعني الإماء ما ملكت يمينك ولو مليون كما تفضلت وليس لها قسم أصلا يعني يستمتع
إن الشهوة مركبة في الرجال وفي النساء هذا أمر خلق فينا
صحيح
أي نعم فجعل الله له قناة شرعية قناته الشرعية الزواج والإماء الزواج
سليم.
والإماء وحدد في الزوجات الحرائر أربعة فلا يجوز أن يجمع أكثر من أربعة فمثلا هو عنده أربع زوجات وطلق واحدة
ليه فضلتك مصر الزوجات الحرائر
الحرائر
في غير حرائر
اللي هم الإماء الحرائر
افرض اتجوز واحدة أمة يعني
لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة إلا إذا كان عاجزا أن يتزوج حرة
فعلا؟
أي نعم
شرعا؟
أي نعم
هو حر يتجوز اللي عايز
لا ينبغي لمسلم حر أن يتزوج أمة إلا إذا عجز عن زواج الأمة فله أن يتزوج
إذا عجز
عن زواج الحرة فله زواج أمة
ما وجه العجز كيف تراه يعني كيف يعيش
غير قادر على المهر على سبيل المثال أي نعم غير قادر على المهر فيتجوز أمة وبعدين بارك الله فيك الأمة لا عبد تتزوجه العبيد موجودين فالعبد سيتزوج الأمة
تمام
والأمة ستخدم سيدها وقد يستمتع بها أما أن يتزوج حر أمة فلا إلا عند العجز
طب كيف نفهم هذا مع ظهر الآية الكريمة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة
يعني. هو أي امرأة في الدنيا يطلق عليها أمة الله وأي رجل في الدنيا يطلق عليه عبد الله فأنا وأنت عبيد الله فأنا أقول أنا عبد الله أسأل الله أن لا يحرمني عبوديته
آمين يا رب
يعني إحنا جينا الحلقة هنا عارف ليه؟
لم
نسعى أن يتفضل الملك علينا بالعبودية لله
عز وجل يا رب
فإحنا أتينا نبلغ عن الله عز وجل وعن رسوله ففي مسوغات للوصول إلى هذه العبودية وتنميتها في قلب الإنسان
تمام.
فمن هذه المسوغات الدعوة إلى الله فنحن في دعوة إلى الله
فهذه عبودية.
عبودية. عبودية.
ليس الأمة ولا أمة المؤمنة، ليس الأمة هنا بمعنى العبد أو الجارية يعني.
بمعناها العام. وكذلك أيضا كما أن التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة وتلاوة القرآن والذكر، كل هذا كما تعلم بارك الله فيك
وفيك
يوصل إلى العبودية الحق.
تمام.
الالتزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا مسلوكا وواقعا حيا، يوصل الإنسان للعبودية ويثبته في طريق العبودية. فكذلك ما نحن فيه الآن من تذكير أنفسنا وتذكير أحبابنا من المسلمين والمسلمات من شرق الأرض ومغاربها ببعض الأحكام الشرعية، هذا مما يثبتنا وإياهم على العبودية. لأن مثلا حضرتك دلوقتي بتقول زواج المصياف، المصفار، المصيار، الطابع، الدم، هذه أنكحة باطلة.
زيد علي هذا النوع بالمرة حتى تتم الفائدة. المطيار.
المطيار
وزواج يتزوجه الطيارون من المضيفات أثناء رحلات السفر الطويلة.
أي نعم. هذا الزواج إن كان بإجاب وقبول ولو شهدين ومهر وإعلان وبنية التأبيد فهو زواج شرعي.
لا، هو مدة الرحلة فقط.
لا، مدة الرحلة
يعني رحلة مثلا أسبوع يومين.
إذا حددت فهو زواج متعة وهو باطل بالاتفاق. أي نعم.
ولو رضيت الزوجة هذا
هو،
ولو كان فيه ولي أيضا،
هو إذا التقى ذكر وأنثى واتفق على جريمة الزنا، اتفاقهما لا يجعل الحرام حلالا. اتفاقهما لا يجعل الحرام حلالا. ولو أنني عافاني الله وإياك
يا رب،
أخذت منك 10,000 جنيه.
تمام.
وتراضينا فيما بيننا أن أردهم لك 12,000، فماذا يكون هذا؟
ربا.
لو تراضينا لا يجعل الربا حلالا. فكذلك لو تراضى رجل وامرأة أن يفعل الفاحشة مع بعضهما فتراضيهما لا يجعله حلالا.
مش البيعان بالخيار حضرتك يعني؟
البيعان بالخيار نعم، بالشروط الشرعية. البيعان بالخيار
بشرط ألا يحلل حراما.
لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
وما هذه إلا أسماء من الزواج. أيضا الزواج المصياع، وهو زواج يتم بين أهل السياحة المتكررة ومحترفات الزواج في بعض الدول لتلافي الوقوع بالحرام كالزواج السوري يعني. المستفيد من هذا الزواج أهل السفر ممن هم كثير الأسفار.
هو استجار بالرمضاء من النار. استجار بالرمضاء من النار. هذا حرام وذاك حرام، نسأل الله العفو والعافية
يا رب.
وعلى فكرة
يعني كده كل أشكال الزواج دي حرام.
نعم. يعني أريد أن أقول
نعم
أن الاحتيال أشد من الحرام.
بمعنى
مثلا اليهود إخوان القردة والخنازير نهوا عن الاصطياد يوم إيه؟
السبت.
يوم السبت وضعوا الغزلة والشداد.
هذا جزء أن نقول إخوان القردة.
أي نعم.
مأموسخوا وانتهت القصة وأبيدوا وانتهت خلاص.
لكن لا بأس أن نقول هذا ولا مسمعهم الحقيقي. فسلمك الله وبارك الله فيك. وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الحيتان اللي هو السمك يوم الأحد.
تمام.
حتى يحتالون على النهي الذي نهوا عنه. فكذلك أيضا هناك الآن من المسلمين والمسلمات نسأل الله السلامة من يحتال في أمر البيع والشراء وفي أمر الزواج وفي كثير من الأمور. فالحرام حرام، والاحتيال على الحرام أشد حرمة من الحرام.
تمام. يعني أسأل فضلاتكم سؤال نتلقى إجاباته في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إذا أحبت البنت أو الفتاة فتى وشابا وذهب لولي أمرها ورفض زيجتها، هل تتزوج بدون إذن وليها أم ماذا عليها أن تفعل؟ في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لفضلتك عبد الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. كنا نتحدث فيها عن الزواج وأنواعه في ميزان الشرع، وكان ضيفنا وضيفكم يا صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي. شكرا لفضلتكم يا مولانا.
حياكم الله ونفع الله بنا وبكم.
وبكم بإذن الله تعالى، وحتى ضمننا لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.